يا قلبي جرب تبقى زي الطير تطير ترفرف في السماء وتدور بجناح تقرب من صبايا الحور مستنين الشهر طول العام والشوق يجدد كلمة الإسلام بكرة الصيام وشافوك خلاص يا هلال نبدأ صيامنا بقلبنا والنية ساعة الفطار عالصفرة والطبلية يا رب تمن بالقبول فرحتنا واجعل طريقنا في الهدى سكتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم، وإحنا متجهين إلى جبل النور، إلى شهر رمضان الذي لازلنا في كل لحظة، إلى ليلة الرؤية، إلى أن ندخل في شهر رمضان. ندعو، لا نفارق هذا الدعاء وهذه الدعوة: اللهم سلمنا لرمضان وتسلمه منا مقبولا غير مردود يا رب العالمين. فإحنا محتاجين وإحنا طالعين وإحنا في السير إلى الله سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، والشهر قربه شهر رمضان، محتاجين نتعرف على بعض المعاني اللي بنعتبرها دارجة بنسمعها كتير في الخطب والمواعظ والبرامج والدروس، لكن التعمق فيها والتأمل فيما وراءها بيدينا زخم وقوة أخرى. الفهم اللي هو معنى الفقه، الفهم عن الله وعن رسوله وعن مقاصد الشريعة الإسلامية، هذا من أعظم أنواع الفهم التي تجعل الشريعة كما هي سهلة ميسورة وتثبت قلب وعقيدة المسلم الذي سيصوم ويصلي ويعتكف ويقوم وينفق ويزكي ويفعل العبادات كلها. حول قضية مهمة جدا يأتي الصوم ليضبطها ويحذر منها، وهي شهادة الزور، ونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع، يعني يترك طعامه وشرابه، المقصود شهر رمضان. طب احنا بنسمع الحديث ده كله طول الوقت، بنسمع هذه المعاني، لكن هل من جديد وراءها؟ يسعدني ويشرفني أن أكون بين يدي المفكر الإسلامي الكبير معالي المستشار الدكتور المحامي بالنقد فضيلة، وهو داعية كبير أيضا، مستشار محمد إبراهيم. مرحبا
دكتور. مرحبا بك يا شيخ مصطفى،
منورنا دكتور.
الله يرضى بك.
لقاءاتي بحضرتك متناثرة ونادرة، وده حرمان لي، لكن في الحوارات الخاصة يعني بتكشف لنا عن كنوز الشريعة الإسلامية، وهذا هو الفهم، وزي ما حضرتك بيروق لك أن تتعامل دائما مع الفقه المقاصدي، مقاصد الشريعة الإسلامية. وإحنا بنتحاور مع بعض في التليفون من امبارح قبل الحلقة دي، فاجئتني بمعنى جديد خالص في قضية شهادة الزور وقول الزور والعمل به، وهي دي قضية تدخل في الجنح أو التعريف القانوني، مش عارف الجنح ولا الجرائم، ففي معنى قانوني، وحضرتك محامي جهبز في هذا الباب، كذلك في اليد الأخرى شريعة الله سبحانه وتعالى وعلم المقاصد يعني. فشهادة الزور بين رمضان وبين المحاكم وبين الشريعة، يعني كيف نفهمها من خلال هذا السياق؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام،
الحمد لله،
وتفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام. أرى أن الأحكام ذا فضل ونعمة، لأن في شرائع وملل ونحل ليست فيها أحكام، بل طقوس وروحانيات وعبادات. أما نعمة التفضل من المولى عز وجل بالحكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة كاملة سواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات. لكن حضرتك أثرت نقطة خطيرة جدا، وهي موضوع شهادة الزور وعلاقتها بالصوم أو بعلاقتها بشهر رمضان، أو إيه الفهم الجديد اللي ممكن نفهمه من الحديث اللي بنسمعه كتير وبنسمعه كل رمضان بنسمعه، والوعاظ بيتكلموا فيه والحلقات وغير ذلك من جهات الوعظ التي تتكلم في قول الزور وأن هذا لا يستقيم مع عبادة الصوم. قبل ما أبدأ في النقطة دي عاوز أوضح نقطة خطيرة جدا لا يلتفت إليها الكثيرون، وهي أن الشريعة الإسلامية ليست كغيرها من الشرائع في تعاملها مع المعاملة. ففي شرائع كثيرة وقوانين عديدة في العالم بتتعامل مع المعاملات تعامل بحت بعقوبة ونصوص، أما الإسلام أو الشريعة الإسلامية ما تعاملتش مع المعاملات بين الناس كنصوص جافة وعقوبات موجودة رادعة فقط، لكن تكلمت مع العبادة ووجهت العبادة وأثرت أو جعلت أثر للعبادة وقبل العبادة العقيدة وربطته بالمعاملة. يعني بمعنى أصح
يعني منظومة متكاملة مش منفكة بعضها عن
مش
بعض.
منفكة عن بعض.
يعني مثلا فيما أفهم يعني من كلام حضرتك القرآن أمر المؤمنين بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، ليس أمرا مجردا لكن طلب أن تكون الصلاة بكيفية معينة. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعوا، أثر الصلاة. يعني المسألة فيها لوحة شديدة التفصيل والاكتمال، ما ينفعش نشيل حاجة يعني نأخذ شيء ونترك آخر.
هو الأمر الإلهي هنا بالعبادة هو أمر ناتج عن عقيدة، ما أنا مش هسمع كلام ربنا غير لما كنا مؤمن اللي في ربنا. فلما هعبد ربنا هعبده لأن أنا مؤمن اللي في إله، وهذا الإله واحد، وأن هذا الكون يجب أن يدار بإله، وهذا الإله له الأسماء الحسنى والصفات العليا،
حكيم وعليم وسميع،
كل الأسماء والصفات. فأنا أمنت بهذا الإله، عشان كده بقول لك إيه الربط بالإيمان هنا، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، اللي هو القانون بقى الإسلام. فنرجع هنا بقى للحتة المهمة اللي هي ربط العقيدة بالعبادة بالمعاملة، هي دي المنظومة اللي مش هتلاقيها في أي تشريع غربي ولا شرقي ولا أي تشريع في أي حتة في
العالم. اللي بينفرد بها الإسلام،
اللي بينفرد بها الإسلام هو بيربط المعاملة بالعبادة بالعقيدة. هذا الربط لا يقبل الانفصال، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح البخاري، من لم يدع قول الزور، قول الزور ده عندنا في القانون بينظموا قانون العقوبات في من المادة 292 لغاية 301 بيعاقب على شهادة الزور بعقوبة الجنحة اللي هي لا تتجاوز 3 سنوات، إلا إذا كان قول الزور أدى إلى إعدام واحد بريء، زي ما واحد جه شهد اللي فلان قتل فلان وأنا شفته بعينه بيقتله، وبعد كده طلع المقتول ده حي وكانت المحكمة خدت شهادة الزور وأعدمت الراجل اللي هم قالوا عليه قاتل، أو كان في واحد تاني جه اعترف قال لا والله ده اللي قتلته مش فلان اللي قتله، وشهد الزور ده شهد اللي فلان اللي قتل، هنا يبقى عقوبة شهادة الزور بعقوبة الجناية ممكن يحكم عليه بالإعدام شهد الزور. فالنبي عليه الصلاة والسلام
خصوصا يعني
لا بيحكم عليه بالإعدام لأنه شهد ظلما على واحد خد إعدام
أدى
بالظبط كده،
فياخد نفس العقوبة،
بياخد نفس العقوبة بتاعت الشخص اللي شهد عليه زور. فجنحة شهادة الزور إن كانت هي جنحة في المعاملة وهي معاملة جنائية، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي قول زور وفي عمل زور. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النقطة دي، قال لك فليس لله حاجة في أن يدع الطعام وشرابه.
طيب قبل ما أخد بقية الحديث، لكن حضرتك لفت نظري إلى اللفظة الأخرى من الحديث، من لم يدع قول الزور، قول الزور والناس بتقف عند دي كتير والعمل به. هل العمل به دي بلغة القانون دي الإجراءات المترتبة أو الآثار المترتبة على قول الزور؟
طبعا طبعا، وممكن العمل يكون غير قول الزور، لما واحد يكتب حاجة هذه الكتابة كلها كذب وافتراء، ده عمل زور،
ينشر حاجة على الفيسبوك أو موقع التواصل،
كل ده عمل زور،
كذب في كذب ومش حقيقي
طبعا، ومش حقيقي،
ويترتب عليه تهديد سلم عام في المجتمع
طبعا،
أو يعني إثارة الشبهات حول سمعة واحد بريء وما إلى ذلك، اللي بيقع فيه للأسف كثير من الناس.
فليس لله حاجتهم فأن يضع طعامه وشرابه، يعني بيصوم ليه؟ ليه بيصوم؟ طب أنا بقى لما بقف عند النص، النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يقصد أن العبادة لا تستقيم معها الجنح والجناية، فمن يرتكب جنح أو جناية لا يمكن أن تستقيم مع ارتكابه لهذه الفعلة الفظيعة العبادة. العبادة المفروض تنهي عن كده، مش يعني هو مثلا من لم يدع القتل، مش فليس لا، يعني واحد بيقتل هيصوم يعمل ايه؟ من لم يدع الزنا، واحد بيزني على طول ده هيصوم برضه هيعمل ايه؟ العبادة لا تستقيم ابدا 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 مع سوء الخلق والمعاملة، ده العبادة بتطور الانسان وتطور خلق الانسان. عشان كده كل العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، بتدعو إلى حسن الخلق وإلى المعاملة السوية.
قصة الزور دي خطورتها، وحضرتك لو الوقت يسمح هتكلمنا في ده كتير، أنا نشوفها في فيما أجتهد فيه أو فيما أرى ومن ظاهر الآية، إن توضع بجوار النهي عن الشرك، عن عبادة الأوثان. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وجنبها
واجتنبوا قول الزور.
كلام محترم عجيبة قوي يا سيدي.
طبعا طبعا،
لأن عبادة الأوثان تجاورها جريمة قول الزور،
ده عظم هذه الجريمة، جريمة عظيمة، لأن قول الزور ده تزوير، تزوير الحقيقة. هو معنى التزوير وشهادة الزور وقول الزور إيه؟ هو تغيير الحقيقة. ممكن متهم يبقى بريء، ممكن واحد بريء يبقى متهم، ممكن واحد حسن السمعة يبقى سيء السمعة بسبب شهادة
يدمر
الزور
إنسان
وعمل الزور. ممكن يدمر أسرة كاملة، ممكن يدمر مجتمع إذا أشاع الشائعات وتلفيق الحقائق وتزوير وتغيير الحقائق، ممكن يدمر مجتمع. وهو دلوقتي الناس اللي بتتكلم وبتنال من الإسلام بالحجاب والميراث والكلام ده كله، ما دي شهادة الزور. هو لازم شهادة الزور دي أمام المحكمة؟
بيعتبروها فكر واجتهاد وحرية.
شهادة الزور دي لازم قدام المحكمة؟ مش شرط شهادة الزور قدام المحكمة،
ده اللي منظوره أمام المحاكم قليل، اللي بيصل المحكمة ده لازم يمر، إنما ده سلوك عام بين الناس، يعني قول الحق أو قول الزور.
بالظبط. عشان كده
زي ما حضرتك قبل الحلقة بتديني معنى جميل قوي، في ويل للمطففين، مش بس في الموازين، ده التطفيف ده سلوك في كل مناحي الحياة،
أي معاملة غير سوية تطفيف.
ويدخل يعني في الزور أيضا العمل
طبعا، تغيير الحقيقة. هو أنا لما أكتب على سلعة، السلعة دي مستوردة وهي مش مستوردة، ده تزوير ولا مش تزوير؟
طبعا.
دي شهادة زور ولا مش شهادة زور؟
ده شهادة زور خطيرة،
ده فعل وقول، واخد بال حضرتك؟ فهي دي النقطة، اللي كل تغيير للحقيقة هو زور وبهتان.
لو طبقنا ده حتى في الآلات، في الحاجات، في الميكنة مثلا، زي ما حضرتك مثلا بتشير لهذا، جهاز من أجهزة كهربائية لو باعها البائع الغشاش على أنها أصلية مثلا ياباني ولا ماركة، يعني
وهي صيني،
وهي مثلا بتاع، ممكن تؤدي إلى انفجار ولا حد يكهرب، ولا لأن مثلا مش هي، وأنا بتعامل معها أنها يعني كده.
طيب هو أنا دلوقتي دفعت فيها كام والمفروض كنت أدفع فيها كام؟ ما هو ده تطفيف في الكيلو والميزان، مش ده تطفيف في الكيلو والميزان؟ هو لما بقولك ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني ياخد أكتر من حقه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني يديله أقل من حقه. إزاي؟ كان معهم مكيالين، مكيال كبير يشتري بيه، ومكيال صغير أصغر منه يبيع بيه، مع المفروض الاثنين واحد. فلما قال ويل، العلماء قالوا إما عبارة تهديد ووعيد، أو وادي في قاع جهنم اسمه وادي ويل بيعذب فيه المطفف، لأن المعاملة هنا ما كانتش معاملة سوية، ما هي كل دي جرائم،
وجرائم تتعلق الإسلام حذر منها، أنها تتعلق بمعاملة الناس بعضهم ببعض
طبعا.
لأن الإسلام عايز أن المجتمع المسلم مجتمع نظيف، مجتمع صادق، مفهوش غش، ما استطاع إلى ذلك
خداع.
إذن رمضان جاي عشان يعدل لنا الميزان، لأنه لا عدل له، ثوابه كبير جدا
طبعا،
في جهد وفي مشقة، فبيقول للمسلم اوعى تضيع التعب ده كله. هذا الانفصام النكد أو الانفصام في شخصية بعض المسلمين أنه يصوم ويجتهد في الصوم. الصورة دي اسمح لي معالي المستشار، أنا شفتها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي تجلس مع السيدة عائشة، والحديث صحيح، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عائشة من هذه، قالت هذه امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وقيامها وصلاة، لكن عندها عيب بسيط
تؤذي جيرانها،
لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قول الزور تؤذي جيران، قال هي في النار. الصلاة والصوم وحديث المفلس طبعا يزلنا المسألة دي.
حديث المفلس ده حديث من أكبر الأحاديث اللي فيها إعجاز تشريعي في العالم، عدة محاور غير عادية فيه، لأنه اتكلم برضو فيه عن الصيام. أول حاجة النبي تكلم عن إفلاس أخروي وهما بيتكلموا عن إفلاس دنيوي، النبي اتكلم على إفلاس لا صلح فيه. احنا عندنا في الإفلاس
ده مصطلح اقتصادي
طبعا،
يعني تدرون من المفلس فبيشوف المعلومات اللي في المجتمع عن المفلس اللي هي عندنا
العادية، من لا درهم له ولا متاع،
لكن يوديهم يعدل الميزان بقى صلى الله عليه وسلم.
ما هو ده بقى الإفلاس الأخلاقي. هو النبي عليه الصلاة والسلام عاوز يقول ايه؟ هم قالوا الصورة الطبيعية للمفلس. على فكرة المفلس ده لازم يكون تاجر في القانون
أصلاً.
أما المعسر ده شخص عادي. فعندي اللي ما معهوش فلوس لو كان تاجر أسميه مفلس، لو مش تاجر أسميه معسر، تمام كده؟
الله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ الحديث بالسؤال عشان يصحح المعلومة، يطلع اللي عندهم
بالظبط كده.
تدرون من المفلس؟
لا درهم له ولا متاع،
دي المعلومة
تمشي الشائعة. على الاثنين، تمشي لا درهم له ولا متاع، تمشي على المعسر وتمشي على المفلس. فقال لك لا درهم، قال لك لا، المفلس من يأتي من أمتي بصلاة وزكاة وصومه وحج، دي اسمها عندنا عبادات، صح ولا غلط؟
عبادات محضة،
عبادات. ولكن جاء وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا،
بلغه القانون دي اسمها
جنح وجنايات.
انا عايز اوصل لدي،
دي جنح وجنايات، سب وقصف
ده مش تشبيه،
لا ده هو ده
ليها فيها ليها
شتم هذا. مش شتم هذا، هو سب وقصف. واكل مال هذا، نصب واحتيال وسرقه. وسفك دم هذا، ما هو قتله. فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى تفنى حسناته، ثم لا يقضى ما عليه، لسه عليه للناس، فتؤخذ من سيئاتهم وتطرى عليه ثم يلقى في النار.
أعوذ بالله. أنا بيلفت نظر في الحديث ده إن هذا الرجل الخاسر والعياذ بالله، نعوذ بالله من حال أهل النار والعياذ بالله، إنه, 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 إنه عمل أعمال مقبولة، لأنها اعتبرت عند الله يوم القيامة حسنات
طبعا،
او الا حاجات
ربنا عاجل
شنك هناخد نعمل بها ايه.
ربنا عاجل،
يعني اقصد كان عابدا، كان صائما، كحج، صام، صلى، تصدق، زكى، يعني عمل اعمال جليله اللي ضيعها مجموعه الجنح والجرائم اللي يقوم بها.
عارف بقى ليه؟ قال لك لان العبادات دي لم تؤدى بعقيده صحيحه. لو كانت اديت بعقيده صحيحه وهي مراقبه الله سبحانه وتعالى، لابد وان تنهى، لابد وان تنهي صاحبها عن سوء الخلق في المعامله. لا يمكن، لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم زي ما حضرتك قلت دلوقتي، الصوم ايه؟ جنه. وفي حديث ثاني وجاء ونهى عن الصوم يكون فيه، مع الصوم يكون فيه جريمه معاه، نهى النبي عليه الصلاه والسلام. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، برضو دربك. وهنا إن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. يعني كل دي عبادات بتؤدي إلى رقي الروح وسمو الروح، ويظهر أثر هذا الرقي والسمو يظهر فين؟ في المعاملات.
هي دي لازم، ده المصب الأخير في هذا
العقيدة. العقيدة كانت في، هو بيعمل العبادة كانت صحيحة، لكن لو في خلل في مراقبة ربنا سبحانه وتعالى، ما احنا هنرجع تاني نقول نفس الكلام. إبليس لما جه وعصى ربنا وما رضيش يسجد لآدم، ليه؟ لأنه في عنده قضية هو ما نظر لهاش، هو نظر لقضية آدم مخلوق من إيه وهو مخلوق من إيه والدنيا، هو ده تركيزه. لكن القضية الكبرى اللي التفت عنها إبليس وهي إيه؟ مخالفة أمر الله
والحسد مثلا، ما يترتب على
الحسد ده برضو اللي أنا قصدي أقوله، الحسد ده برضو ليه علاقة بإيه؟ بآدم، قصة آدم، هو حسد آدم برضو. لكن في قضية كبرى وهي مخالفة الأمر الإلهي. فاللي بيؤدي العبادات هنا لو مستحضر ان العباده دي بامر الهي وما بيأدهاش كأنها طقوس ومستحضر رقابة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لما جاب لك قول الزور هنا مع الصوم ما جابش قول الزور مع الصلاة، ما جابش قول الزور مع الحج، ما جابش قول الزور مع الزكاة، جابه مع الصوم بالذات.
وده كان سؤالي لحضرتك قبل الحلقة،
ليه بقى مع الصوم بالذات؟ أولا الصوم لا يعلمه إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما أنت ما الناس بتشوف واحد بيصلي ممكن يكون رياء، ما الناس بتشوف واحد بيحج ممكن يكون رياء، ما الناس بتشوف واحد بيزكي وعمال يطلع في فلوس ما ممكن يكون رياء. لكن هيرائي إزاي في الصوم؟
عشان كده انفرض الصوم بخصوصية
بالظبط، واحد صايم وممكن يخش في الحمام يشرب ماء، ايه المشكلة؟ ممكن يكون جاب ازازة ماء يشرب في العربية.
لكن هل لان الصوم بجد ايضا ده معنى مهم يدينا المجموعة معانا في المستشار، ان الصوم فيه كسر للنفس، الذي استطاع ان يصوم كيف يفكر في ان يرتشي، كيف ان يفكر ان يرتكب حراما، ده هو بي 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 بيتعب نفسه لله عز وجل.
بالظبط، بس يعني
عبادة خاصة إيه؟ لله،
يكون الصوم لله.
عشان كده عبادة مش عادة. انت بتقول لي قول الله تبارك وتعالى لما امرنا بالعبادة ما سبهاش في الجملة القرآنية دي بدون هذا الضابط، وما امروا الا ليعبدوا الله، وكان خلاص
مخلصين. الله يفتح عليك.
وفي الحج قال وتزودوا خدوا اكل وشربوا
بتاع خير الزاد ايه بقى،
فان خير الزاد التقوى. وفي الذنوب قال وذروا ظاهر الاثم وباطنه. دي منظومه فعلا.
طبعا الله طبعا أكبر. الله يفتح عليك، انت كده كملت الحلقات الحلقات بتاعه الربط بين العباده والعقيده والمعامله، هي دي هو ده الربط اللي الاسلام يقصده. لكن انا لا اقصد، او الاسلام لا يقصد العباده لمجرد العباده. ما في واحد بيصوم عاده شايف الناس بتصوم ويقول لك انا هكسف ان انا اصوم،
وايضا ده يلام، لان مفترض جمهره العابدين والصائمين واللي بيزرحين التراويح وانا في وسطهم مفترض ان انا اتاثر بهذه
جو الايمان،
لان طبعا. قضيه ابليس زي ما حضرتك اشرت في معنى رائع جدا، إن مما يضاف إلى جرائم إبليس أنه لم يتأثر بهذه البيئة التي كان فيها
الملائكة.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، مخلوق ينفرد عن هذه المليارات من الملائكة العابدة. طب قلد ده يعني على الأقل البيئة تؤثر فيه. فده أيضا يضاف إلى جرائمه.
الله يفتح عليك، ده معنى رائع، حكاية الشهود الملائكة وهو يعني انفرد عن البيئة، وكل ده بسبب اللي هو ايه، ركز في قضية وساب اهم قضية
من وجهة نظره الخاصة،
من وجهة نظر
بهذا العام. مفيش وجهة نظر مع الشرع، لان الشرع كله بصيرة.
نعم.
هذا بصائر.
نعم.
من ربكم.
نعم.
وهدى ورحمة.
نعم.
فهو قد جاءكم من الله نور. انت عايز تجيب نور تاني منين؟
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى.
بالضبط. ولذلك لما دخلنا في قصة مجموع اهل التنوير كانهم عايزين يعملوا يعني تنوير بعيدا عن النور الذي يهدي الله لنوره من يشاء، فضلوا واضلوا وعبثوا في طب احنا لسه في قضيه شهاده الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه. التعبير النبوي بهذا في نوع من عايز اقول السخريه من هذا الذي يفصل بين الحبال. هنعمل ايه بقى بعدم اكلك وشربك؟ يعني القصه مش قصه
شوف التعبير،
يعني التامل فيه زي ما مدرستك.
لا انا عايزك تشوف التعبير. ما قالش فليس لا حاجه في صيامي.
ايوه بالظبط،
لان في واحد بيصوم بجد لكن هو جعل صيام اللي بيشهد الزور ده مش صيام، عشان كده ما قالش فليس لا حاجه
ده ترك في فقط لمجموعه ساعات للطعام والشراب، بس
ما اتكلمش على اي حاجه غير الطعام
يا
والشراب.
يا سلام يا سلام.
لكن الصوم ما في صوم الخواص زي ما الامام الغزالي وحضرتك من محبين الشيخ الغزالي.
طبعا
صوم الخواص وصوم خواص الخواص وصوم العوام اللي هو امتناع عن الاكل والشرب. ده صوم العوام بتاع الاكل والشرب. لكن في صيام الجوارح، في صيام القلب عن التفكر في غير الله. فالتعبير النبوي هنا تعبير قمه في الدقه والروعه،
معجز.
ما قالش فليس لله حاجة في صيامه، لأن ممكن يفهم في صيامه دي يبقى ما هو صايم زي الناس صايمة، يبقى التعبير بتاع صيامه يبقى الصيام. لا، ده عشان الصيام لله والجزاء بتاعه لله والإخلاص فيه عالي جدا، ما جابش تعبير صيامه.
ولأن شاهد الزور كأنه محروم من أن يسمى صائما.
نعم.
هو تارك فقط الطعام والشراب. جمال الطرح اللي حضرتك بتطرحه بس هو في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام.
ما تكلمش في الصيام، فليس له حاجة في أن يضع صيامه.
الله
لا قال لك فليس له حاجة أن يضع طعامه وشرابه، معناه أنه هو مش صايم. ده ممتنع، ما واحد ممكن يكون مريض وممتنع عن الطعام والشراب.
إذن في سياق تعداد القرآن لصفات المؤمنين في أواخر وعباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، ده دي جزء في تركيبة وأخلاق عباد الرحمن الصائمين القائمين، مش كده؟ يعني مش قصة صلاة بقى وقيام ليل، ده عايزين نشوف الكلام ده في الشوارع الصبح وفي في المحلات وفي الشركات وفي المصانع، أخلاق الصائمين مش كده؟ والذين لا يشهدون الزور دي كأنها طبيعة فيهم
طبعا،
في أربلوش المنطقة دي أصلا طبعًا. يعني
هو آخر سورة الفرقان الجمال بتاعها اللي هي فيها تدبير احترازي بيمنع جرائم كتير.
أعتقد أن حضرتك ليك في المساجد الجمعة والخطب سلسلة في عباد الرحمن يعني قديمة يعني.
بالضبط حقيقي. هو كنت فعلا بشرحها بالتفصيل، لكن هو اللي أنا قصدي أقوله في الحتة دي بالذات اللي دي تدبير احترازي. يعني إيه تدبير احترازي؟ علماء الجريمة قالوا إيه؟ قالوا إحنا عاوزين نشوف سبب الجريمة إيه، تعال ندرس الجريمة ونحللها ونشوف سبب الجريمة إيه، عشان حاجتين: نضع السيوتابل بانشمنت العقوبة المناسبة للجريمة، وفي نفس الوقت نعمل تدبير احترازي يمنع من الجريمة. فأول حاجة ربنا لما بيوصف عباد الرحمن، عباد الرحمن من هم؟ هم الذين حققوا العبودية، صح ولا غلط؟
خلاص خدوا النسبة.
وكلمة العبودية أو تحقيق العبودية هي طاعة الله عز وجل عن حب كامل وذل تام دون بحث أو تفتيش في سبب الأمر أو سبب النهي.
نعم.
ربنا أمرك كده ونهك هنا، هتفكر؟
لا. هتفكر ليه ربنا أمرك كده؟ وده مش معناه تعطيل العقل، بالعكس، أنا عبدت ربا حكيما سميعا عليما له الأسماء الحسنى، بتعامل على هذا الأسماء.
وما تزعلش مني كمان، ربنا لا يسأل عما يفعل. أنا أقول يا رب أنت ليه فرضت الصيام ولا ليه فرضت، وبالرغم أنه لا يسأل عما يفعل، لكن تخيل ربنا اداك الحكمة الإجمالية لكل الأوامر والنواهي في القرآن: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما دي حكم إجمالية لكل الأوامر وكل النواهي، حكم إجمالية. فلما اتكلم على اللي حققوا معنى العبودية قال لك بقى أوصفهم إيه. أول حاجة: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اربط بقى بين
ده تدبير احترازي برضه،
ده تدبير احترازي يمنع جريمه السب والقصف والقتل
من الاول كده.
بص
الله.
واحده جات لقضيه، واحد بيقول لي انا قتلت اخويا، وجايبين لي ورقه قد كده عاوزين اترفع ليه، قتله ازاي؟ مراته كل يوم تقول له اخوك بيضرب الولد، الحق اخوك بيضرب الولد، اخوك بيضرب، انا هجيب اخواتي ياخدوا حق الولد. بقول لك انا مش متجوزه راجل، ايه كلمه اهي. قال لها مش متجوزه راجل، راح حاطط لك التليفون وراح طالع لك على اسيوط، آلي أخوه، بخبط على أخوه فتح الباب 16 طلقة،
لا حول ولا
قوة، وراح لها بالآلي قال لها متجوزة راجل، بنفس التعبير
بكلمة في التليفون،
كلمة هي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
سلاما،
يبقى ده سلاما دي تمنع السب والقصف لو واحد شتم واحد. عشان كده شوف بقى كلمة سلاما دي، حط تحتها خطوط وحط تحتها بقى في الصوم: فإن سبه أحد أو شاتمه فليقل إيه؟
اني صائم.
اني صائم، ده إني تدبير احترازي يمنع.
بالروايه الثانيه: اني امرؤ صائم.
اني امرؤ صائم،
وانا بشعر بحاله من الفخر وحاله انا مش تبعكم يا جماعه، انا مع ربنا، اني امرؤ صائم. يعني بتخيل المعنى ده،
هو كده هو كده، انا اعملوا تعملوه. ما رضيش، يبقى الصوم هنا هذبه ولا ما هذبوش؟
هذبه ووضع اعظم اجراء احترازي
لمنع
الجريمه اللسانيه التي يترتب عليها ربما سفك الدماء، ويعني احتراز
لكل والضرب والجرح وكله.
انا يبدو ان انا مش هقدر اكتفي بحلقه واحده مع معالي المستشار اللي بيدينا اضواء جديده في يعني نصوص القران والسنه، واحنا طالعين على هذا الشهر الكريم. لا حرمنا الله واياكم من واسع فضله ومن العلم النافع. معالي الدكتور المستشار محمد ابراهيم، تقبل الله منا ومنكم، اسمح لي ان شاء الله يكون في حلقات تانية باذن الله تعالى. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نلتقي في حلقات جديده والشهر قرب. السلام عليكم.
الشهر قرب بالهدى والخير، يا قلبي جرب تبقى زي الطير، تطير ترفرف في السماء والضوم، بجناح تقرب من صبايا الحوم، مستنين الشهر طول العام والشوق يجدد كلمة الإسلام، بكرة الصيام وشافوك خلاص يا هلال، نبدأ صيامنا بقلبنا والنية، ساعة الفطار عالصفرة والطبلية، يا رب تمن بالقبول فرحتنا، واجعل طريقنا في الهدى سكتنا.